الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت زيارة الشيخ بارك الله فيه نتيجة لجهود مبنية يبذلها نخبة من العلماء وطلبة العلم الأفاضل، بارك الله في جهودهم سعيا وراء جمع الكلمة وتوحيد الصف على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كل التيارات الفكرية والشعارات التي فرقت الأمة وأوقعتها في التنازل والتنازع والاختلاف، فترتب على ذلك ضعف الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. ونحن جميعا نرحب بشيخنا الفاضل بارك الله فيه، ونعلم أنكم ما جئتم إلا لسماعه، ولعل وجوده معنا يكون فترة محدودة. نسأل الله أن يجعل فيها الخير والقبول والبركة. والكلمة الآن لفضيلة الشيخ، وأرجو أن تنصتوا له حتى نستفيد جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك وملك الملوك، الأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره، لا يقع شيء في كونه إلا بقدره وتحت سمعه وبصره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس التي استقبل الله من لقائها. تبرم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ويشهد الله أنني سعيد اليوم سعادة غامرة لوجودي بينكم في محافظة الشرقية التي حرمت من لقاء أهلها سنوات طويلة. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير والحب فيه. أحيي أهل فقوس، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق. أود أن أوجه رسالة من هنا لأولئك الذين يشنون على الإسلام حملة شعواء بإعلان الحرب على الإسلاميين أيا كانت انتماءاتهم وجماعاتهم وأطيافهم. وأطمئن الجميع وأقول لهم لا تخافوا من الإسلام، فالإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين التسامح ودين التصالح. الإسلام أيها الشباب صمام أمان للأقباط قبل المسلمين، فما ينبغي للأخلاق أن يتخوفوا من هذا المشهد ولا أن يخشوا من الإسلام. فالأقباط منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر منذ 14 قرنا تقريبا وهم يعيشون في كنف الإسلام وفي ظلاله بالعدل والحق والرحمة. فالإسلام يمنع أتباعه من أن يكرهوا أحدا على الدخول فيه. وأنا أتساءل الآن بصوت مرتفع وأقول يا شباب الإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا في الدين، فهل يجوز لنا أن نكره أحدا في الرأي؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا الخطاب لسيد الدعاء، يقول ربنا جل علاه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وفي آية المحكمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال جل جلاله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن بشرط أن لا يمنعنا أحد من الدعوة إلى الله جل وعلا وأن لا يحول أحد بيننا وبين البلاغ عن الله ورسوله. فنحن نزعم وندعي ومن حقنا ذلك أننا نحمل مصابيح مليئة ومشاعل منيرة، إنها مشاعل الولاية، مشاعل التوحيد والسنة، مشاعل الحق والهدى. نسير على هذا الدرب نضيء الطريق لكل من يسير معنا بلا إكراه، وليس من حق أحد في المقابل أن يخرج علينا ليحطم المصابيح والمشاعل في أيدينا أو ليدفئ أنوارها. فنحن نتحرك للدعوة بأدب الجرح وبحكمة بالغة وبموعظة حسنة وبكلمة رقيقة رقراقة مهذبة، نبلغ الحق بحق ونقم الخلق على الحق بحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد هذه الدعوة وبعد هذا البلاغ والبيان هذا هو معتقدنا ومنهجنا. فإذا كان إسلامنا لا يلزمنا بأن نتحرك لإكراه الآخرين على أن يدخلوا في هذا الدين، فكيف يجوز لنا إسلامنا العظيم أن نكره الآخرين على أن يتبنوا آراءنا وعلى أن يكونوا صورة قانونية واحدة من عقولنا وعلى أن يكونوا نسخة مكررة من مفاهيمنا؟ إسلامنا لا يجوز لنا ذلك، ونحن لا نقوم المرأة بذلك، بل نقول اتركونا نتحرك لدين الله تبارك وتعالى بالقواعد الشرعية التي حددها إسلامنا. فلم يدع إسلامنا لنبي فضلا عن داعية أن يختار لنفسه مقومات المنهج الدعوي، فالمقومات ليست كالمسائل، المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، أما مقومات المنهج فهي مقومات توحيدية ليست متروكة لنبي من الأنبياء فضلا عن أن تكون متروكة لداعية من الدعاء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذهبا إلى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا الى اخر هذه المقومات من منهج الشعوي الذي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فنحن نتحرك لنبلغ عن الله ولنبلغ عن رسول الله بهذه المقومات والضوابط، ولا نكره احدا على ان يدخل ديننا ومن ثم فنحن لا نكره احدا على ان يقبل راينا وان يكون صوره قرطبيه من مفاهيمنا ورؤانا وتطلعاتنا، انما نطرح بادب شمس ونسمع الاخرين بادب شمس. فديننا يعلمنا الحوار مع الاخر والسماع للاخر. نعم نبينا يعلمنا ذلك ايها الاحبة، وانا اعلم ذلك بكل فخر واعتزاز. كلكم يحفظ حديث عتبة بن ربيعة، والحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن ماجه وغيره بسند حسنه الشيخ الالباني رحمه الله. حين جاء عتبة بن ربيعة ابن وليد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا ابن اخي انك مما حيث قد علمت من الصفة في العشيرة والمكانة في النسب، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم صفصفت به احلامه وعبت به من مضى من ابائه وفرقت به جماعته، واني جئت اعرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها. اسمعوا يا شباب الصحوة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل يا ابا الوليد اسمع، قل يا ابا الوليد اسمع. لم يقل له كيف اسمعك وانت مشرك اصلي، كيف اسمعك وانت رمز من رموز الكفر، وانما قال قل وكناه يا ابا الوليد اسمع. نعم نحن نسمع الاخر ونحن مستعدون للحوار مع اي احد، ليس عندنا ما نخاف وليس عندنا ما نخجل منه. فنحن مسلمون نعم ولا نخجل من اسلامنا، ونحن المسلمين نعم لا نخجل من سنة نبينا، ونعتز بكل آية في القرآن وبكل حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا فلان أسمع، وأنت الآخر يا فلان أسمع. مهما كان انتماؤك ومهما كان معتقدك ومهما كان فكرك، سواء كنت علمانيا أو ليبراليا أو اشتراكيا أو مركزيا، نعم نحن نسمع ونسمع الجميع ونبين الحق للجميع بحق، ولا نحتكر الآخر ولا نحتكر رأي الآخر، بل نحن نبين الحق. وواجب في الوقت ذاته على الجميع أن يسمع منا، فلسنا غرباء ولم ننزل على أرض مصر من كوكب آخر، بل نحن أبناء هذا البلد، ومن حقنا أن نفكر لمستقبل هذا البلد وأن نطرح رؤانا ومعتقدنا ومنهجنا لإصلاح هذا البلد الذي نحبه جميعا من أعماقنا ومن قلوبنا. وليس من حق أي أحد أن نحقر رأينا أو أن نسفه طرحنا، فليطرح الجميع ما عنده في حدود الأدب والاحترام والتقدير، ولنترك الحكم في نهاية الأمر لهذا الشعب المصري العبقري الألمعي الذي لا يستطيع شيخ مهما على كعبه، ولا تستطيع جماعة مهما كان وزنها أن تخدع هذا الشعب أو أن تضحك عليه. فالشعب عكف وعزف عن التصويت والمشاركة السياسية حين علم يقينا أن اللعبة محسومة وأن القضية معروفة وأن التزوير من الألف إلى الياء محبوك. لكن لما علم هذا الشعب العبقري ان لصوته تأثيرا وان لصوته قيمة حقيقية. خرج الشعب المعلم الدنيا كلها درسا من دروس الإيجابية الفعالة، نبذ هذا الشعب السلبية نبذا كاملا وخرج في صفوف منظمة قد تزيد عن كيلو مترا ليقف ساعات طويلة ليعبر عن رأيه، لأنه علم أن لصوته تأثيرا حقيقيا. الشاهد أيها الأفاضل أننا نسمع الجميع، نسمع الجميع ونعرض ما عندنا، نصحح الخطأ من خلال معتقدنا، ونوجه الانحراف من خلال منهجنا الذي ندين به لربنا سبحانه وتعالى. قل يا أبا الوليد أسمع. وطرح علينا أبو الوليد عتبة بن ربيعة، قال إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. اهدأ النبي، ما قالوش انت جاي تنسيني، انت جاي تشتريني بفلوسك يا عتبة؟ ابدا. وانما تركه حتى يكمل رسالته، وان كنت تريد بهذا الامر ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد بهذا الامر شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، وان كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا اموالنا في الطب حتى تبرأ. فرد عليه من علم الدنيا الأدب وقال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ هل انتهيت من عرض قضيتك؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال: أفعل. والله ما زاد النبي على قراءة آيات كريمة من صدر سورة فصلت: حاميم تنزيلا من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة حتى بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الآيات. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. فانطلق عتبة لينافح ويدافع عن هذا المنهج. حين أقبل على قومه قالوا: نحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. أخاطب شبابنا: عبروا عن معتقدكم ومنهجكم بأدب لتكسبوا الآخرين. وأنا أنصحكم بنصيحة غالية احفظوها مني، هي نصيحة شيخي الشيخ ابن عثيمين. في آخر يوم لي في المملكة ذهبت إليه وقلت: يا شيخنا، سأسافر مصر غدا مضطرا، وجئت أطلب منك النصح. فقال لي كلمات رائعة حفرت في قلبي قبل ذاكرتي. قال لي: يا محمد. قلت: نعم يا شيخنا. قال: من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده. أرجو أن تحفظوها: من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده، لا تجعله عدوا، لا تكثروا سواد الأعداء، فلنتحرك بحكمة. أرجو من شبابنا أن يعلم أنه الآن يخاطب العالم كله. أنا لا أخاطب الآن مجموعة من شبابنا السلفي في زاوية أو في مسجد تحت عمارة، إنما اعلموا أنكم تخاطبون الآن العالم كله على اختلاف معتقداته ومناهجه وأفكاره. فلا بد أن يكون طرحنا حكيما مؤدبا رزينا بفهم دقيق بوعي عميق. نعم، نحن أول من يؤصل فهم الواقع. قضية فهم الواقع ليست قضية بعيدة ولا غريبة عنا،
من هي قضيتنا اصلا؟ قال شيخنا ابن القيم في كتابه القيم اعلام الموقعين: لا يجوز للعالم او الحاكم او المفتي ان يفتي في اي مسألة الا بعلمين، الاول فهم الواقع. هذا كلام ابن القيم ايها الاحبة، فهم الواقع، وفهم الواجب في الواقع اي فهم الادلة الشرعية التي تنسحب على واقعنا الذي ندرسه ونبحثه. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لا يليق ان نسحب ادلة قرآنية او نبوية على واقع لا نعرف تفاصيله ولا نعرف دقائقه، فضلا عن معرفتنا بواقع الامة كلها وبواقع البشرية. لا يجوز للعالم الان ان ينظر بعيدا عن هذه النظرة وعن هذا التأصيل وعن هذا الفهم الدقيق والوعي العميق بواقع مصر في هذه المرحلة التي تمر بها وبواقع الامة بل وبواقع العالم كله، ليقف على حجم المؤامرة التي تحاك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة. الشاهد ايها الافاضل، دافع عتبة بن ربيعة وقال: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. قال: اصنعوا ما بدا لكم. الشاهد ان الرجل لهذا الادب النبوي الراقي ولهذا الحوار النبوي الغالي تحول من ناقم الى مدافع عن هذا المنهج. فالمحيد الاعداء على الاقل، وان كنت على يقين انه لا يمكن على الاطلاق ان نقضي على الاعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، لكن على الاقل فلنقلل سواد الاعداء المتربصين بهذا الدين، والمحيد من استطعنا تحييده نصرة لهذا الدين. فاسلامنا ايها الاحبة يعامل الاخر بعدل. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. بل واول آية في قرآننا نقرأها كل يوم مرات ومرات ولا نلتفت اليها، الا وهي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لم يقل الحمد لله رب المسلمين، ولم يقل الحمد لله رب العرب، وانما رب العالمين. فربنا جل وعلا ليس رب شعب دون شعب، وليس رب امة دون امة، بل هو رب اليهود ورب النصارى ورب الصابئين ورب الكافرين، كما قال العلامة الانوسي في قوله الرب، قال: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فهو رب الكافرين ورب المؤمنين على السواء. فمن وحده وآمن به وآمن برسله سعد في الدنيا والآخرة. لكنه رب الجميع طوعا او كرها، لا ينفك احد عن العبودية له، اما قهرا واضطرارا واما حبا واختيارا. فالعبودية نوعان: عبودية قهر واضطرار، وعبودية حب واختيار. اما عبودية الحب والاختيار فهي عبودية المؤمنين الموحدين الذين وحدوا الله جل وعلا وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا معي هذه الآية الجميلة في سورة البقرة: ان الذين امنوا والذين هادوا، هادي عن اليهود، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: والصابئون نوعان، والصابئون نوعان. سابقون عبد الله على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وسابقون مشركون، والمذكورون في آية البقرة هم الحنفاء الذين عبدوا الله على ملة إبراهيم، أما المذكورون في آية سورة الحج فهم المشركون بالله جل وعلا الذين قرنهم الله بالمجوس والمشركين. فمن آمن بالله وبالشريعة المنزلة من عند الله وبالرسول الذي بعثه الله له فله أجره عند ربه، ولا خوف عليه ولا حزن عليه ولا تعارض بين آية البقرة وآية آل عمران، ألا وهي قول الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فآية البقرة تتكلم عن أولئك الذين سبقوا الإسلام، أما وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فواجب على كل من بلغه وسمع بدعوة التوحيد والإسلام وسمع بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع إيمانه برسوله الذي بعثه له ربه جل علا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحبة، الإسلام كذلك يعلمنا احترام الآخر، فنحن لا نحتقر الآخر ولا نحقر الآخر ولا نمتهن الآخر. سأكتفي بآية وحديث قال الله عز وجل: يا أيها الناس، نداء عام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق كما في مسند أحمد سنن البيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله يخطب في الصحابة ويقول: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ويقرأ النبي قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن ليلى قال: كان سهم بن حنيف، والله يتخلي بالكم، كان سهم بن حنيف وقيس بن سعد، اجلس في الاخ اللي بس امي يا شيخ، اجلس الله يكرمك شوية، بس اجلس شوية، احنا في مولد، انا مش هشرب مية عشان ابقى زيكم، يعني خلي بالك بس معايا لحظات عشان عندي محاضرة في طنطا وحمش، خلي بال حضرتك. بقول لك كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، خلي بالك، فمرت عليهما جنازة فقام سهل بن حنيف وقيس بن سعد قام للجنازة، فالناس اللي قاعدين لا لا عدوا، ايه الموضوع؟ قالوا: انها جنازة واحد من اهل الارض، يعني من اهل الذمة، يعني جنازة نصراني، انتوا قايمين لها ليه؟ اجلسة، اسمعوا ماذا قال رضي الله عنهما. قال سهل بن حنيف وقيس بن سعد: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمرت به جنازة فقام صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، انها جنازة يهودي. فقال الحبيب النبي: اليست نفسا؟ هذا نبينا وهذا اسلامنا العظيم، بل لقد قال كما في سنن ابي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة: الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة. من منا يقدر على ان يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة؟ هذا اسلامنا نعلنه بكل اعتزاز، ونرفع رايته بكل فخار، ونود ان لو اسمعنا اهل الارض عظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين وعدل هذا الدين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ايها الافاضل، حتى المحاسبة في الدنيا ليست لنا، نحن لسنا مسؤولين عن محاسبة الخلق، وانما نحن مسؤولون فقط عن الدعوة الى الله جل وعلا. لسنا مسؤولين ابدا، لسنا قضاة، بل نحن دعاة. اسمع مني هذه الآية العظيمة، يقول ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. حتى الحساب للنبي لا، وإنما وظيفته الدعوة، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ. يا أيها المدثر قم فأنذر. أما الحساب فلله جل جلاله. يا شباب الصحوة، يا أبناء الأمة، والله الذي لا إله غيره، أنا لا أملك هداية ولدي ولا أملك هداية نفسي، بل ولا يملك هداية التوفيق نبينا محمد، ولا يملكها ملك مقرب. الرسول عليه هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، أما هداية التوفيق فبيد الله وحده، ليست بيد ملك وليست بيد نبي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما عليك إلا أن تتحرك بحكمة وأدب، وأن تبلغ الآخرين دينك بحكمة وأدب، وأن تدع النتائج إلى الله. فأمر الهداية بيد الله سبحانه. لو كان يملكها نبينا لهدى عمه أبا طالب، ولو كان يملكها نبي الله نوح لهدى ولده، ولو كان يملكها نبي الله لوط لهدى امرأته، ولو كان يملكها نبي الله إبراهيم لهدى أباه. فهداية التوفيق ليست لنا، ما علينا إلا أن نتحرك. واسمعوا مني هذه الكلمات، وهي كلمات في غاية الأهمية. إن الحق معنا، والله تركزوا معايا بس، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية، وانعزالا عن الناس والمجتمعات والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا، وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريقنا للزود والاندفاع عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فلتدعو للحق بحق، ولتبلغ الحق بحق، بكلمة صادقة، بسلوك صادق، بخلق كريم، بأدب جم، بأفعال كريمة. يا إخواني، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. وأنا لا أخرج العقيدة من مسمى الأخلاق أبدا، بل الأخلاق في البناء العقدي والتعبدي والتشريعي والسلوكي. تتخلل الأخلاق كل شيء في ديننا، حتى اختزل النبي دعوته بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وتصح رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الشيخ الألباني وغيره. فقضيتنا قضية أخلاق، في الجانب العقدي نريد اخلاقا، في الجانب التعبدي نريد اخلاقا، في الجانب التشريعي نريد اخلاقا، في الجانب السلوكي نريد اخلاقا، في الاعلامي، في التعليمي، في الاقتصادي، في السياسي نريد اخلاقا. نعم، لا نريد ان نمارس سياسة باسم الخداع او التضليل او النفاق او التملق، وانما نريد ان يتعلم الناس سياسة شرعية جديدة مدعمة بالدليل من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الافاضل، الاسلام يمنعنا من الفرقة. كفاية بقى، كفاية فرقة يا ناس، يا ناس اهل الباطل اجتمعوا، اهل الضلال اجتمعوا، اهل جميع الاطياف البعيدة عن دين الله التقوا في الازمة الماضية، ولم يلتقي الى الان الاسلاميون. يا للعار، عندنا ما ليس عند غيرنا ابدا، عندنا من الاركان والاصول والجمل والثوابت ما نلتقي عليه. كان في خلاف يا مولانا في مسائل الفروع، ما يبقى الخلاف في مسائل الفروع، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في ان يبقى الخلاف في مسائل الاحكام؟ ما تخلينا خالف الشيخ محمد في 100 مسألة، وخالف الشيخ في 100 مسألة، ايه المشكلة؟ ويبقى الحب بيننا، ويبقى الود بيننا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط. احفظوا يا شباب، الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا اخوة. يا ريت تحفظوا الكلام الغالي ده، ده مش كلام محمد حسن، مش من كيسي انا ما اعرفش اقول الكلام ده، ده كلام شيخ الاسلام، هذا كلام ابن تيمية. اسمعوا تاني: الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط. ما يبقى في خلاف بيننا وبين الاخوان في مسائل الفروع، في مسائل الاحكام، ايه المشكلة؟ ايه الخلاف؟ بس نلتقي على الجمل، نلتقي على الاركان، نلتقي على الثوابت، نلتقي على الاصول، وسيبقى الخلاف قائما. غاء مغفل وساذج اللي بيتصور ان هذا الخلاف سينتهي، لن ينتهي ابدا. اوعى تتصور ان اتباع العمل الاسلامي وابناء التيارات الاسلامية سيلتقون على عقل وقلب رجل واحد، هذا خلل، هذا محال، لانه لم يحدث من الصحابة. الصحابة اختلفوا في مسائل الفروع وفي مسائل الاحكام لأسباب كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن كلكم يحفظ اختلافهم في قصة بني قريظة. والحديث في الصحيحين، النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة على فريقين وعلى قولين: فريق صلى العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وفريق أخر الصلاة حتى خرج وقت الصلاة. أنا بسأل وبقول وعاوز جواب من الشباب المبارك الجميل ده: هل انكر النبي صلاة فريق من الفريقين؟ انكر؟ لا. هل حكم النبي ببطلان صلاة فريق من الفريقين؟ لا. امال عمل ايه؟ اسمع اللي انا عاوزه، خلي بالك: وانما جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب توصل الرسالة، ما انا مش هقدر اوضح اكتر من كده ولا مش مروح من فيوس النار. خلي بالك، بقول: وجمع النبي الصفين معا، الفريقين معا في صف واحد. عاوزين نبقى صف واحد، نريد اريد ان نكون صفا واحدا نلتقي على الجمل، على الاركان، على الاصول، على الثوابت. ما تيجوا يا اخواننا نسكت الرايات دي ونرفع راية الاسلام، ما تيجوا نعتز بالتوحيد. يا سلام على شيخنا ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول: ان سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. سمع العبارة دي؟ ان سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. و وان سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. هل الجماعة التي اشرف انا شخصيا بالانتماء لها والانتساب اليها؟ طب يا مولانا وفي حرام ان احنا نقول احنا سلفيين؟ لا ليس حراما. ومضطر اصحاب المنهج السلفي لاطلاق هذه التسمية الا لما ظهرت الفرق الضالة، لكن مش عاوزينها تبقى نعرة. حين قال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار، قال دعوها فانها منتنة. نريد ان نلتقي على الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الامة. والله الذي لا اله غيره سنلتقي على الجمل لو عدنا الى هذا المنهج، الى القرآن والسنة بفهم سلف الامة. وسيبقى الخلاف بيننا قائما في مسائل الفروع والاحكام، لكن انا اشد على ايدي اولادنا وشبابنا، خلي بالك والله، الا يعقدوا الولاء والبراءة للشيوخ وعلى المسميات، الا يعقدوا الولاء والبراءة على الشيوخ ولا على المسميات. يقول شيخ الاسلام طيب الله ثراه: ليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. انت سمعت الكلام ده ولا زهقت مني؟ اخلص؟ طب بس 10 دقايق بس ننصت، 10 دقايق بس. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ قل ليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامة. الله، يبقى مصادر التلقي عندنا اللي بنلتقي على القرآن والسنة والاجماع، قرآن وسنة واجماع. انما الشيخ فلان بيقول والشيخ فلان بيقول، لا، اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ويقول ايضا من تعصب، والله العظيم كلام يكتب بماء الذهب بل بالذهب، ومن تعصب لواحد من الائمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق اهل البدع والاهواء. احبابي، واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. الاسلام يجمعنا ايها الافاضل ويمنعنا من الفرقة والتنازع والتشرذم والتهارش. يأمرنا ان نلتقي على الجمل الكبيرة وعلى الاصول، لن نتنازل عن اصولنا ابدا، ولن نتنازل عن اركاننا وثوابتنا ابدا، لكن فلنقبل الخلاف بيننا في مسائل الفروع والاحكام. لابد ان يلتقي كل فصائل العمل الاسلامي على هذه الاصول وعلى هذه الاركان وعلى هذه الكليات وعلى هذه الثوابت، لان كل الاطياف الاخرى البعيدة عن هذه التيارات الاسلامية قد التقت على ما عندهم من اختلافات في الاصول وفي الايديولوجيات، ومع ذلك التقوا. فكيف لا نلتقي ومصر تصنع من جديد، ومصر يعاد صياغتها من جديد. مصر ايها الاحبة امانة في رقابنا وامانة في اعناقنا، بل هي وصية نبينا كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال: بابي وامي وروحي انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمة ورحمة. مصر ايها الافاضل فوق الجميع، يجب ان تتكاتف الجهود، ان تتكاتف الجهود، ان تلتقي جهود الشباب مع جهود الشيوخ والاباء والعلماء، وان تلتقي جهود الاخوات مع البنات، وان نتحرك جميعا لبناء هذا البلد ولنهضة هذا البلد. لابد ان تدور عملية الانتاج وعجلة الانتاج، ولابد ان يتحرك الاقتصاد. وعندي امل في الله جل وعلا ثم في شبابنا وآبائنا وشيوخنا وعلمائنا ان ننهض ببلدنا، فبلدنا مليء بالطاقات ومليء بالخيرات. ومجرد ان يتوقف نزيف السرقة فقط سيتعش الاقتصاد. مجرد بس افلح نفية السرقة والنهب سينتعش اقتصاد البلد. لكن نحتاج الى عمل، نحتاج الى بناء، نحتاج الى جهد. ما ينفعش الان اطلاقا اعتصامات فئوية، ما ينفعش ابدا اعتصامات فئوية ولا مطالب شخصية. مصر تمر بازمة، يجب ان نستعلي على مطالبنا الشخصية، يجب ان نستعلي على مطالبنا الفئوية، وان نتحرك الان لنعطي مصرنا. فمصر تحتاج منا العطاء الان. بل انا اناشد الجميع، اناشد الموظفين، اناشد المسؤولين، واقول من منكم الان يتصدق على مصر واهلها بساعة واحدة كل يوم من ساعات عمله لله تعالى. اذا كان عدد الساعات عندك 8 ساعات، ليه ما تقولش انا اخلوه 9 ساعات، ساعة مني لله ثم لهذا البلد الذي اعطى الجميع. ليه ما يبقاش كل تاجر النهاردة بيبيع السلعة ب10 جنيه يقول انا خلاها ب9 جنيه، خدمة مني لهذا البلد، لارفع هذا القهر وهذا الكبتة وهذا الاستغلال عن المحتاجين. نعم، نريد ايها الافاضل ان ننهض ببلدنا، وان يقدم كل مسلم يستطيع ان يبذل شيئا لهذا البلد. لا ينبغي ان ننتظر قانونا وضعيا يوجهنا، ولا ينبغي ان ننتظر مفتش تبين يراقبنا، وانما يجب علينا ان نراقب ربنا سبحانه وتعالى، وان يبذل كل واحد منا ما يقدر الان على بذله لمصرنا. فمصر فوق الجميع، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظها، لان ولاية مصر كما قال عمرو بن العاص تعدل، يعني تساوي الخلافة. مصر قلب العالم الاسلامي، مصر قلب الامة النابض. لو تعطل هذا القلب لترهل هذا الجسد الضخم في الامة كلها. اسأل الله عز وجل ان يجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وارزقهم الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا ارحم الراحمين. واشهد الله انني احبكم في الله اهل فقوس، واسأل الله ان يجمعني بكم على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياك، وان يجمعنا جميعا على هذا المنهج الالهي الرباني النبوي، منهج الكتاب والسنة. فهذا ببساطة وبوضوح منهجنا، والذي نفتح صدورنا مرحبين ونمد ايدينا داعمين كل من يتوافق ويقبل ويعمل بهذا النهج الذي هو في حقيقته نهج الإسلام ودين الإسلام ونهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى طاعته، وأن يحفظنا جميعا وإياكم من معصيته، وأن يثبتنا على الحق. وأرجوكم إن كنتم تحبون الشيخ حقا، أرجوكم من صميم قلبي ألا تتسببوا في أذى للشيخ، أرجوكم، فإن محبتكم قد ظهرت، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم. أرجوكم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم.